اللي يأتي على رأس قائمة الممنوعين الخائفين. ليه؟ الحتة دي تدخل مع الإيمان، لأن الإيمان له أعداء كما أن له مشجع. الإيمان له أعداء كما أن له مشجعات. من أعداء الإيمان الخوف. إزاي يتفق الخوف مع الإيمان؟ إزاي يتفق الخوف مع الإيمان اللي بنقرأ عنه مثلا في المزامير؟ الرب راعي أو الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك معي، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حسن حياتي ممن أرتعب عندما يقترب مني الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا، وإن حاربني جيش فلا يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي هذا أطمئن. إيه ده؟ فالخوف من أعداء الإيمان. الإنسان الخائف لا أستطيع أن أقول عنه أنه مؤمن. وأنا عاوز عارف أن في ناس النقطة دي هتتعبهم كثير. أنا هقول حاجة عشان أريح، أنا عارف الأسئلة اللي في صدوركم. في خوف طبيعي، يعني في ناس يخافوا من الكلاب مثلا. أنتوا بتحكوا؟ في ناس بيخافوا من الكلاب. يعني خصوصا طبعا البنات والستات طبعا قلوبهم أرهف رهيفة، وحسهم رهيف أكثر من الشبان والرجالة. في خوف بيبقى طبيعي الواحد يخاف، إنما حتى هذا الخوف الطبيعي أيضا إذا كان في إيمان قوي فإنه يتلاشى. الواحد يحس إن ربنا معاه، إن كان الله معنا فمن علينا. عاوز أقول لكم إن كل فضيلة من الفضائل بتنمو. يعني لما أقول مثلا فلان ده عنده إيمان، إنما عنده إيمان قد إيه؟ الإيمان ينمو. فلان متواضع، التواضع ينمو. فلان محب، المحبة تنمو. يعني ده اللي بيقوله بولس الرسول، حتى نصل إلى قامة ملء المسيح، نفطر كده نرتفع لكي يكون هو بكر بين إخوة كثيرين. فإذا وجد هذا الخوف الطبيعي أرجو أن نعالجه بالإيمان، إنما ما أرجو أخواتنا البنات والستات، وإذا كان في رجالة كده نص نص، يعني ما يخافوش. أما يقول أما الخائفون وغير المؤمنين، ما يقولش بقى أنا بدام عندي بخاف يبقى مش هدخل السماء. لا، أنا مش عاوز النقطة دي تبقى في ذهنكم، لحسن بعدين الخوف من عدم دخول السماء دي لوحدها خطيه. عدم الإيمان هنا بيقول القديس يوحنا وأما الخائفون وغير المؤمنين. عدم الإيمان أنا بقصد بيه حاجتين. أقصد بيه عدم الإيمان بالمعنى اللي انتوا فاهمينه كلكم، وهنا نقصد بالإيمان الإيمان المسيحي، الإيمان بالخلاص الذي صنعه المسيح كما سأتكلم. دول غير المؤمنين بالمعنى الحرفي. وفي ناس مؤمنين اسما وظاهرا فقط. اسمعوا ما يقوله السيد المسيح بفمه الإله الطاهر عن هذا الأمر. الذي يؤمن به لا يدان. الذي يؤمن به أي بالمسيح وبالفداء الذي أتمه وصنعه، الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة. إيه هي يا رب الدينونة اللي الناس دول أدين بيها؟ هذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلم أكثر من النور. ليه؟ لأن أعمالهم كانت شريرة. الذي يؤمن به بالمسيح لا يدان، يؤمن به والعمل بتاعه والخلاص بتاعه والدم. والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. أحب الناس الظلمة أكثر من النور. النور دلوقتي لو اتصف في الكنيسة، شوفوا الكنيسة تبقى موحشة ازاي، والخوف يبتدي يسيطر علينا. واحد ما يبتدي يمشي في سكة ظلمة، شوفوا ازاي كم هو موحش ومخيف الظلام. لكن هو ده اللي بتشوفه المسيح له المجد، ان الناس احبوا الظلمة اكثر من النور. وهنا احب الظلمة يعني الاعمال الشريرة. ايها الاخوة، لا يمكن ان غير المؤمنين يدخلون السماء، لا يمكن، لا يمكن ان دم المسيح دم ابن الله ذاته يضيع سدى. ماذا يكون جزاء الانسان الذي يرفض خلاص المسيح؟ من فم بولس الرسول نسمع الاجابه في رسالته الى العبرانيين الاصحاح الثاني والعدد 3: كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقدار؟ قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا. كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا المقدار؟ أما بالنسبة للمؤمنين اسما، فدول خطيتهم يمكن تكون أكبر، يمكن، لأن الذي يعرف أكثر يطالب بأكثر. قال لهم: لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية، ولكن لأنكم تقولون أننا مبصرين فخطياتكم باقية. يا أحبائي، ليتنا نفيق إلى أنفسنا قد إيه قداسات بنحضرها، قد إيه عظات بنسمعها، قد إيه كتب بنقراها، كم مرة بنتناول، وبعدين حياتنا وصلت لغاية فين؟ احنا مفروض ان احنا نكون دلوقتي بقينا قريبين من السماء. شوفوا بعلمنا بولس بيقول ايه: لان سيرتنا نحن هي في السماويات. احنا عايشين بجسدنا على الارض، انما المفروض ان حياتنا تبقى فوق. وهو ده زي ما قلت لكم اللي بيحصل في القداس الالهي. القداس الالهي هو اجتماع موسع حول المسيح، مثال السماء. إذا وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا قائمون في السماء على هذا المذبح المسيح، ونحن حوله كما كان هو بشخصه المبارك يجلس على مائدة العشاء الرباني، وحوله الاثنى عشر تلميذا. هو ده المنظر السماوي. كم مرة، كم مرة، كم مرة العبارة دي قالها المسيح لأورشليم، وحتسمعوها في الإنجيل بتاع القداس بتاع جمعة ختام الصوم: يا أورشليم، يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت وأنتم لم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. كم مرة. إن هذا الكلام الذي أقوله وهذا الصوت الذي ينبعث مني هو ليس كلام، ولكنه كلام الله. لست المتكلم، ولكن الله هو المتكلم في. ولذلك يقول الرسول: اليوم إن سمعتم صوته ف فلا تقس قلوبكم. صوت مين؟ صوت الله. هذا الصوت الذي يدوي في جنبات الكنيسة هو صوت الله، فلا ينبغي أن نقسي قلوبنا أيها الإخوة. إيمان في الظاهر، يا ريت يفوق قبل أن تفوت الفرصة ونوجد أمام النهاية وجها لوجه. هذا الإيمان الظاهري يقول عنه يعقوب الرسول كلاما لطيفا في رسالته الإصحاح الثاني عدد 18 و 19 ببرهان عملي بسيط. واحد يحس انه مؤمن يقول انا مؤمن، يقول لكن يقول قائل انت لك ايمان وانا لي اعمال، ارني ايمانك بدون اعمالك وانا اريك باعمالي ايمان. احنا عايزين العمل يتكلم، مش عايزين كلام، مش عاوزين كلام، احنا عاوزين الاعمال هي التي تتكلم. الاعمال هي التي تعلن عن ايماننا. ولذلك المثل الانجليزي بيقول deeds speak louder than words، الاعمال بتتكلم بصوت اعلى من صوت الكلمات اللي احنا بنقولها. فئة ثانية من الممنوعين هي فئة المرائين، والمرائين دي ممكن تدخل شوية مع الكبرية وممكن تدخل شوية مع الإيمان الظاهري، ولكني أردت أن أفرد لها نقطة عشان تبقى واضحة. السيد المسيح في العزة على الجبل أيضا في إنجيل متى الإصحاح السابع عدد 22 و23 يقول كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم، اللي هو يوم الدينونة، كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا. هنا تنبأنا يعني وعظنا، التنبؤ هنا يعني الوعظ. أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة. شوفوا وصلوا فين؟ باسمه كانوا خدام كويسين. فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الاسم. أنا فاكر وأنا شاب صغير كان عندي في درس الكتاب في كنيسة أم بنطونس في شبرا موضوع كنت بتكلم فيه، وبعدين أنا الآية دي وأنا بقراها باللغة الإنجليزية فحينئذ أصرح لهم أني لم أعرفكم قط. يمكن تكون باللغة الإنجليزية بتبقى أوضح شوية، يقول I have never knew you، أنا ما عرفتكوش قبل كده، انتوا جايين دلوقتي انتوا كنتوا فين؟ الله، وانت عاوز مننا ايه؟ عاوز مننا ايه؟ انتوا فاكرين السماء دي هي بتبدا من بعد الواحد ما يروح؟ ده السماء دي بتبدا من هنا. انتوا عارفين نسبه الحضور اللي بياخدوها في الجامعه وفي الكليات؟ هي دي زيها، اللي ما يجيبش نسبه حضور مش داخل، واحد ما يجيبش نسبه حضور في الصلاه مش دا مش هيدخل، مش هيجيب نسبه حضور في الصوم مش داخل، مش هيجيب نسبه حضور في الفضيله الفلانيه وفي الحاجه الفلانيه ممنوع. ازاي بس؟ ازاي؟ ازاي ما امتحنش؟ ازاي ما ادخلش؟ زملائي هيسبقوني، هيروحوا السنه اللي بعد مني. ايوه هو ده اللي هيحصل. في متى اصحاح 25 في مثل العشر عذاره كلمه رهيبه، يقول ايه؟ واغلق الباب. يا ساتر يا رب يا ساتر، أغلق الباب وبعدين يخبطوا يا ربنا يا ربنا افتح لنا، برضه يقول لهم أنا ما أعرفكم، أنا ما تعرفتش عليكم، اللي عاوز يدخل السماء لازم يتعرف على ربنا من هنا. شوفوا الشجرة الحلوة اللي بناخد منها الثمرة، بالواحد بيزرعها ويفضل يعتني بها كذا سنة عبل ما تديله ثمرة. كمان السماء وهي ثمرة شهية وثمينة وغالية. احنا بنزرع هنا وبعدين بنحصد هناك. هو ده اللي بيقوله الكتاب: ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. هو ده الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالاتهام. إني لم أعرفكم قط، أنا ما عرفتوش. تعملوا معروف، حاولوا إن كنتوا تجيبوا نسبة الحضور في كل مادة من المواد وتتعرفوا على المسيح. الطالب اللي يجي الأستاذ يمتحنه شفوي وبعدين يقول له: أنت كنت بتحضر؟ أنا ما شفتكش في المحاضرات أبدا، أنت كنت فين؟ حينما نتراءى أمام الله. ولذلك فنحن نقول: جيد يا رب أن تسمع صوتي وأن أقف أمامك وتراني. من ضمن الممنوعين خطية الزنا، وأنا تكلمت عنها في يوم الجمعة اللي فات، مش اللي فات ده، الجمعة اللي قبليها، الجمعة اللي قبليها اتكلمنا عن الوصية من 7 لـ10. وصية 7 الوصية بتاعت لا تزني اتكلمنا عنها. إنما أقول كلمة صغيرة، كلمة صغيرة للناس اللي ما حضروش يوم الجمعة ده. أنا أعلم أن يوم الأحد في ناس ما بيكونوش حاضرين يوم الجمعة. فكرة الزنا، أني أنا هيكل الله. ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيه؟ من يفسد هذا الهيكل يفسده الله. ساعات وانا واقف في الهيكل كده ابص الاقي عيل صغير جاي يجري، طفل صغير من غير ما يقلع الصندل بتاعه ولا الجزمه، والناس تجري من هنا. ازاي ده يدخل بتاع انه عيل يدخل الهيكل بالجزمه بتاعته ولا بالصندل؟ وبعدين اقول: يا رب ده احنا بندخل في الهيكل ده بلاوي بلاوي بندخلها ولا حد شايف. وبعدين احنا بنهتم ان احنا العيل الصغير. طبعا مش بقول الكلام ده ان ده مصرح بيه طبعا، انما يعني اما الواحد يحاسب نفسه ازاي ده هيكل الله، هيكل مش اي واحد يدخله. وايضا من ضمن الممنوعين القتلة، القتل. طبعا القتل ده انا مش هتكلم عن القتل، انما في انواع من القتل انا ايضا اشرت اليها. في انواع من القتل الادبي انا اتكلمت عنها، اللي يمسك واحد ويطلع سيرته ويتكلم عنه كلام وحش ويقتله ادبيا. ثم ان المسيح قد اشار الى ذلك، ويوحنا الرسول في رسالته الأولى الإصحاح الثالث في العدد 15 يقول: من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. من يبغض أخاه، اللي يكره أخوه، مش ضروري أقول جسدي طبعا، إحنا كلنا أخوات. بدل نصلي نقول أبانا الذي في السماوات، لنا أب واحد. إحنا زي ما قال المسيح: وأنتم جميعا إخوة. من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. ساعات الكرامة بتحشنا ان احنا نصالح بعض، الكرامة تحشنا ان احنا نعتذر لبعض. اعملوا معروف، روحوا صالحوا، اللي زعلان من حد يروح يصالحه. ساعات بعض الناس بيبقوا متعنتين نيجي على نفسنا شوية، مش هيجرالنا حاجة. احنا اما نتواضع هنرتفع. كلمة المسيح ما تقع في الأرض، كل من يضع نفسه يعني اللي يتواضع يرتفع، واللي يرفع نفسه الله يخفف به الأرض، ومن يرفع نفسه لازم ربنا يضعه. المحبة الديانة بتاعتنا كلها اتلخصت في كلمتين: الله محبة. هو ده الإله بتاعنا، ومن أجل ذلك نحن نحب كل الناس ونصلي لأجل كل الناس، حتى أعداءنا، حتى الذين يسيئون إلينا. أحبوا أعداء، باركوا لاعنيكم، اللي يلعنوكم باركوهم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدون. صلوا يعني بس الواحد يقابلهم في الوش كده ويكلمهم كلام حلو، ولكن نصلي من أجلهم. يبقوا بيئذونا ونحن نصلي من أجلهم، ما احناش خسرانين، لأن الله سيحول قلوب هؤلاء الذين يضمرون لنا العداوة. الله هيحول قلوبهم. إن جاع عدوك فاطعمه، وإن عطش فاسقه، فإنك بذلك تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. أخرته؟ ده احنا لسه ما بدأناش. أنا لازم أخوف ولا ما تخوفش؟ شوفوا معلمنا يوحنا بيقول إيه؟ بيقول اللي بيخاف لم يتكمل في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج. أي أيضا من ضمن الممنوعين واللي وردوا في القائمة اللي هم السحرة. السحرة، الله يحذرنا من السحرة ومن المشعوذين. ومن ضمن السحرة والمشعوذين اللي بيحضروا الأرواح والحاجات دي، في سفر الخروج إصحاح 22 عدد 18 يقول: لا تدع ساحرة تعيش، ما تعيش. ويقول أيضا في سفر اللاويين إصحاح 20 على 6 و 27: لا تلتفت إلى الجان وإلى التوابع لتزني وراءهم. كلمة تزني يعني شوفوا إزاي، من أجل عظم بشاعة خطية الزنا ربنا ما بيحب يضخم حاجة ويكبرها لنا عشان نفهمها، بيسميها زنا. سمى عبادة الأوثان زنا، وهنا بيسميه زنا. وزي ما قلت لكم وأنا بتكلم الجمعة قبل اللي فات عن الزنا، زي ما بيقول بولس الرسول: المرأة تعتبر زانية إن هي صارت لرجل آخر غير زوجها. وإحنا أما نسيب ربنا اللي هو العريس بتاعنا ونتبع آخر، هنا في زنا بالمفهوم الروحي. لا تلتفتوا إلى الجان وإلى التوابع لتزني وراءهم. أجعل وجهي ضد تلك النفس، يا ساتر، أجعل وجهي ضد تلك النفس وأقطعها من شعبها. وإذا كان في رجل أو امرأة جان أو تابعة فإنه يقتل، بالحجارة يرجمونه، دمه عليه. يعني معلوش خطيئة، قتله مفهوش خطيئة. ده طبعا كان في العهد القديم الكلام ده. برضو ليا ملاحظات هنا، كلام كتير. الناس بتضعف، اللي بيودوا الناس الجماعة الصحارين والمشعوذين، الناس بتضعف، بتضعف الناس. إنما اسمعوا، أنا عاوز أقول لكم على حاجة صغيرة وحاجة بديهية، مش هقول لكم، مش هكلمكم بالآيات، إنما عاوز أقول إن هي أقوى، ربنا ولا الشيطان؟ لو كان الشيطان أقوى من الله أنا مستعد أسيب ربنا وأمشي وراء الشيطان، لكن الله أقوى من كل قوة. وأنا قلت لكم وإحنا بنتكلم عن الملائكة والشياطين أيضا، قلت لكم إن الله تعالى يسيب الشيطان كده يتنفخ شوية عشان يظهر قوته. وضربت لكم مثل بالصحراء المصريين أيام موسى أما كانوا بيعملوا حاجات زيه، لكن وقفوا في الضربة الثالثة قالوا لا الشغلانة بتاعت موسى دي ما نقدرش عليها، هذا أصبع الله، قالوا كده في إيد ربنا. الضيقة كل الحاجة ما تضيق إنما الفرج هيبقى قريب، ما تضعفوش اصبروا، الصبر مش يخلصكم من المشكلة، ده الصبر يوصلكم للسماء بصبركم تحملون أنفسكم. فهذا يخلص، ما تضعفوش، اللي عنده مشكلة يحتمل أي مشكلة، سواء واحدة مع جوزها، واحد مع مراته، مشكلة في شغل، مشكلة هنا، مشكلة هنا، اصبروا، آخرة الصبر حلو، الصبر مر إنما آخرته حلوة. يا سلام، أما يقول الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، يصبر يخلص، صبر مر إنما في الآخر خلاص. يقول ما الضيئة لما تفرج ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. وأيضا من ضمن قائمة الممنوعين عبدة الأوثان، عبدة الأوثان، إنما مش بس عبدة الأوثان بمعنى أنه بيعبد زي أجدادنا قدماء المصريين أما بيعبدوا الشمس وبيعبدوا عجل أبيس وبيعبدوا ده وبيعبدوا ده، لا، ولكن عبادة الأوثان زي ما كنت لسه بتكلم دلوقتي أنهم الطمع الذي هو عبادة الأوثان، أي التجاء لغير ربنا ده في عبادة أوثان. مفروض أن ربنا إحنا نبقى ليه، السيد المسيح قال كده، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك، خلاص فاضل إيه تاني؟ كل المداخل السرية وكل أعماق القلب لقد صارت لله. أبتدي أنا عبادة أوثان، عبادة أوثان يعني بتعبد أنا لحد تاني. تعالوا ما نشوف الحكاية دي، الواحد بيحب وحده يقولوا حب عبادة، سمعتيش كلمة دي؟ ولا واحدة بتحب واحد الحب عبادة، عبادة حب عبادة ايه؟ هو طبعا تصوير واقعي، تصوير واقعي، تصوير واقعي، لان فعلا قلب حضرته او قلب حضرتها خلاص راح الناحيه دي او راح الناحيه دي، ما بقاش عند ربنا. في ناس بيتعبدوا للجسد، في ناس بيتعبدوا للفلوس، يتعبدوا للفلوس، والفلوس دي المال، المال ده إله آخر، المال إله آخر. والمسيح قال هذا، لا تستطيعون أن تعبدوا الله والمال، المال كده وربنا كده، المال المادة. الإنسان اللي أحب ربنا ما يمكنش إن هو يحب المادة بصورة أكثر من محبة ربنا. أنا عاوز أقول لكم أوريكم حاجة قد إيه يعني كثيرين واقعين في الغلطة دي. تقولوا إحنا بندي العشور لربنا خلاص ربنا مالوش عند حاجة عندنا حاجة، إزاي الكلام ده؟ إزاي الكلام ده؟ والرسول يعقوب يقول إذا واحد شاف إخوته وأغلق أحشاء فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يعني أنا أدي طلع العشور وربنا ملوش عندي حاجة؟ لا، قال لهم اذهبوا واعلموا ما هو، إني أريد رحمة لا ذبيحة، أنا مش عاوز فلوسكم، أنا عاوز قلوبكم، عاوز قلوبكم تبقوا حنينة، أما واحد يشوف حد محتاج يحن عليه يفكر ازاي يخلصوا المشكله بتاعته، ازاي ده ازاي ده ازاي ده. في الاصحاح الرابع من سفر اعمال الرسل في حاجه بنقرا عن حاجه لطيفه كانت تحدث في الكنيسه الاولى، كنيسه الرسل، ان بيقولوا ان الناس اللي كان عندهم مقتنيات بيوت او حقول كانوا بيبيعوها ويجيبوا أثمنها ويضعونها عند أرجل الرسل. أنا الكلمة دي بتعجبني أوي، عند أرجل الرسل. أسأل نفسي وأقول أين هو موضع المال في الكنيسة؟ عند أرجل الخدام. أين موضع المال بالنسبة لرجال الله عند أقدامهم؟ في ناس بيحطوا الفلوس هنا يبقوا مستعبدين ليها، وفي ناس يدوسوا على الفلوس برجليهم. الله أعطانا المال لكي نستعمله ولا يستعملنا هو، لكي نستخدمه ولا يستخدمنا هو. في ناس بتتعبد للأوثان. بنقرأ في الإصحاح العاشر من إنجيل معلمنا مرقس عن الشاب الغني اللي تقدم للمسيح في لحظة، يقول إن هو ركض بجري وقال له ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ أعمل إيه عشان أروح السماء؟ قال له احفظ الوصايا. قال له أية وصايا؟ لا تقتل، لا تسرق، لا تزني. قال له أيوة. قال له هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. يقول فنظر إليه يسوع وأحبه. قال له فماذا يعوزني بعد؟ قال له إن أردت أن تكون كاملا. قالوا على نقطة الواجع، على رأس الذم الوفائع، إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع كل مالك واعط للفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. يقول فمضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. يا سلام، ده أنت من شوية كنت بتجري وتتقدم للمسيح، والمسيح قال لك أحبك، نظر إليه يسوع وأحبه. كانت الخطية دي مستخبية والمسيح كشفها، وضع يده على موضع المرض. إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبع. فمضى حزينا، مضى حزينا. أنا واثق إنه ما جاش ناحية يسوع مرة ثانية أبدا. الحتة اللي كان يشوفه فيها في جمع ناس مجتمعين، إيه الزحمة دي؟ در يسوع هناك؟ لا، أبعد خلاص. بيحب المال أكثر من محبة الله. محبة المال التي قال عنها الرسول إنها أصل جميع الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بآلام وأوجاع كثيرة. وأيضا في قائمة الممنوعين زي ما قال الرسول يوحنا في سفر الرؤيا، الكذابون، الكذابين. الكذب يمنع من السماء، يمنع اهو قدامك اهو. اول كذبه في العالم حصلت فيه، حصلت في السماء، اما كذب الشيطان على حواء، كذب عليها وقال لها لا لن تموت، كذب عليها. ثاني كذبه في الكتاب المقدس هي كذبه قايين. هو قاتل اخوه هابيل، وبعدين ربنا ساله قال له أين هابيل أخوك؟ قال له أحارس أنا على أخي؟ أدي ثاني كذبة. الكذب وحش، وكثيرا ما يأتي الكذب كخطية ثانية. إيه معنى خطية ثانية؟ الإنسان يخطئ خطية وبعدين يكذب عشان يداري على الخطية. فالكذب في كثير من الأحوال يأتي كخطية ثانية عشان الواحد يداري بها الغلط اللي عمله لكن انتوا عارفين ان حبل الكذب قصير، اذا قدر ينجي واحد في لحظه فانه لا يستطيع ان ينجي الى النهايه. خلي بالكم من كلام المسيح الا ما يسقطش منه حرف، السماء والارض تزولان ولكن كلمه من كلامي لا يزول. قال المسيح ليس خافي الا ويعرف، ولا مكتوم الا ويستعلن، وما تكلمون به الاذن في المخادع ينادى به على الصدور. يبقى بلاش نكذب، الكذب هينكشف، نتفضح قدام الناس ونبقى مهزئين، في نفس الوقت نكسب غضب ربنا ونخسر جعلتنا العليا في السماء. كل كذاب المسيح بيعتبره انه ابن للشيطان. انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا، ذاك كان قتالا للناس منذ البدء لانه هو الكذاب وابو الكذاب. الشيطان ابو كل كذاب. يكفي هذا بالنسبه لقائمه الممنوعين. كان ممكن ان احنا ندي للمؤهلين او المؤهلات نديها وقت اوسع، انما على اي حال فيما كنا نتكلم عن المنع احنا اتكلمنا ايضا على الضد طبعا، لانه زي ما بيقولوا وبضدها تتميز الاشياء. نتكلم عن شويه حاجات رئيسيه ومش هعطلكم عن الساعة 8، احنا خدنا على الحكاية دي. اول مؤهل للسمع ليس هو الفضيلة الشخصية، اول مؤهل هو الايمان بخلاص المسيح. وطبعا لما اقول ده مش مؤهل شخصي، لان احنا الخلاص المسيح ده ملناش فضل فيه، دي حاجه جات لنا مجانا من فوق. لا يمكن ان كائنا من كان يدخل السماء دون هذا الإيمان بالخلاص الذي أتمه المسيح. ومش الإيمان النظري، إنما الإيمان الفعلي، زي ما بيقول يعقوب الرسول إن الشياطين يؤمنون ويقشعرون. ما أكثر ما قيل خلاص المسيح ده هو بؤرة الكتاب المقدس، هدف الكتاب المقدس، لا يوجد شيء يسبقه ولا يوجد شيء يعادله. إيماننا بأننا خلصنا واستدين بدم المسيح له المجد. ما أروع هذه العبارة التي قالها بطرس في سفر أعمال الرسل، لأنه ليس بأحد غيره الخلاص، وليس اسم آخر تحت السماء أعطي بين الناس به ينبغي النهر. خلي بالكم من الكلام، ليس بأحد غيره، غيره مفيش أبدا، مفيش. مساكين الناس اللي مش فاهمين الحكاية دي، هي قال المسيح أنا هو الطريق، أنا هو الطريق، طريق واحد بس مش طرق كثيرة. ولذلك وأنا أصلي القداس الإلهي، انتوا عارفين بتسمعوا تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص، لا انا اقول وعلمنا طريق الخلاص، لان الخلاص طريق واحد، انما الطرق دي يستحسن ان تكون وسائط الخلاص، الوسائط بتاعت الخلاص. انما الطريق المسيح قال انا هو الطريق، ليس باحد غيره الخلاص. وقال هو أيضا أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يخرج. اللي ما يدخلش من باب الكنيسة بره الكنيسة، الباب مقفول. نتذكر كلماته أيضا: من آمن بالابن فله حياة، ومن لا يؤمن بالابن فلن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. يا أحبائي، أرجو ألا نفهم الدين على إنه هو يحض على الفضيلة فقط. اعملوا معروف، افهموا هذه الخدعة الشيطانية. الدين فعلا بيحض على الفضيلة وبينهى عن الشر، وهكذا كل دين، لكن في المسيحية شيء آخر غير ذلك. هذه الخليقة القديمة التي سقطت مش ممكن توصل السماء، لأن الفاسد لا يمكن أن يرث عدم فساد. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يدخل السماء لابد أن هو يبقى خليقة جديدة، زي ما هنتكلم بعد شوية صغيرين. الإيمان مش الإيمان النظري بالمسيح، قيمة المسيح وقيمة خلاصه الذي يقول عنه الرسول في العبرانيين إصحاح 7 وعدد 25: فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيه. فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به. عشان كده نقرأ كثير في إنجيل يوحنا في كلام السيد المسيح: إن سألتم شيئا باسمي إياه يعطيكم. واحد يجي يقول لي انتوا زودتوا على أبانا الذي اللي مكتوبة في الإنجيل زي ما المسيح طلعت من بقه كلمة بالمسيح يسوع ربنا، أقول له أيوة، لأن إحنا من غيره ما نسويش حاجة. ومن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به. أنا من غيره ما سويش حاجة، أنا من غيره ما ليش حاجة عند ربنا أبدا، أنا من غيره إنسان مجرم وإنسان خاطئ. أما في استحقاقات المسيح ودمه المسفوك على الصليب والكفارة العظيمة التي قدمها نيابة عن العالم أجمع، فأنا قد صرت ابن لله وارث مع المسيح كل الأمجاد السماوية. صلوا أيها الإخوة، صلوا لكي الرب يعلن ذاته لمن لا يعرفه. صلوا الذي يؤمن به لا يدان، هنا عن الإيمان الحقيقي، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. صلوا يا إخوتي، صلوا صلوا لكي الرب يكشف ذاته ويعلن ذاته لكل العالم. هنا يتكلم يوحنا في سفر الرؤية عن السماء ويقول: ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. والخروف ده مين؟ الخروف المذبوح هو المسيح الذي ذبح عنه كفصح افتدينا به، إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. كل حاجة مرتبطة بهذا الخروف الذبيح، المكتوبين في سفر حياة الخروف، اللي مش هيتكتب عنده خلاص انتهى. النقطة الثانية من نقط التأهيل للسماء: الولادة الثانية. الولادة الثانية تلك التي نسميها المعمودية. هنا يا أحبائي افتحوا آذانكم ومعها افتحوا قلوبكم لما سوف أقول. هناك عالمان، هناك عالمان، عالم الطبيعة اللي هو العالم المادي اللي حوالين مننا، وعالم الروح اللي هو السماء. ولكي يدخل الإنسان العالم الطبيعي الدنيا بتاعتنا دي، عليه أن يولد من أب وأم، وكذلك الدخول إلى عالم الروح أي السماء على الإنسان أن يولد ولادة روحية من الكنيسة ومن بطن المعمودية. الميلاد الأول هو الميلاد الجسدي من أبيه وأمه، والميلاد الثاني الذي يولد من المعمودية في الكنيسة. الإنسان لكي يدخل السماء عليه أن يولد مرتين، الأولى ليدخل من الصبي والثانية المعمودية. بدون الولادة الأولى لن يرى الأرض، وبدون الولادة الثانية أي المعمودية لن يعاين السماء، ولا بديل لذلك على الإطلاق. وفي الإصحاح الثالث من إنجيل معلمنا يوحنا قال المسيح بعبارات في غاية الوضوح لنيقوديموس الذي أتاه ليلا: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. وحينما لم يفهم نيقوديموس هذه الولادة قال إن قال له المسيح موضحا: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. لا يقدر، لا يقدر، حتى إن أراد فإنه لا يقدر. ثم أيها الإخوة يأتي إلى جانب هذين المؤهلين الرئيسيين الأولين، يأتي بعد ذلك الفضائل. والفضائل التي هي ثمر الروح القدس فيه. الإنسان الذي هو بلا فضيلة تتم فيه الكلمات: هو ذا الفأس وضعت على أصل الشجرة، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. والمسيح قال: لماذا تعطل الأرض؟ فالفضائل المسيحية هي ثمر لعمل الروح القدس في داخل الإنسان المؤمن. وهكذا يقول معلمنا بولس في رسالته إلى أفسس الإصحاح الخامس والعدد 9: لأن ثمر الروح اللي هو الروح القدس، لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق. مش هنقدر نتكلم كتير، إنما أيضا يأتي في مقدمة الفضائل الاتباع، ولعلي قد أشرت إليه وأنا أتكلم عن الكبرياء أيضا كأم للنقائص وأم لكل الممنوعات. ثم أشير أيضا إلى افتتاحية العزة على الجبل التي قدمها المسيح للعالم. أول تطويل المسيح نطق به يقول: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. والمسكنة بالروح كما قال الآباء القديسون هي الصواب، المسكنة الروحية هي الصواب، وعكس المسكنة الروحية الانتفاخ الروحي اللي بيقول عنه قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. أيها الإخوة، ثم أأتي بكم إلى صفة عامة بعد ذلك، وهي صفة القداسة. صفة القداسة، القداسة دي حاجة عامة. يقول القديس بولس في الرسالة إلى أفسس صح 1:5: كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين، لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. ومعلمنا بطرس في رسالات الأولى والإصحاح الأول عدد 15 و16 يقول: نظير القدوس الذي دعاك كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. ومعلمنا بولس في الرسالة إلى كولوسي الإصحاح الأول وعدد 28 يقول: منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. حياة القديسين والكاهن في نهاية القداس وقبيل التناول مباشرة يصرخ بصوت مرتفع ويقول بالقبطية: طاغيتيس أجي، القدسات للقديسين. مفروض كل اللي بيتناولوا دول قديسين، لأن صفة القداسة هي صفة عامة، صفة جامعة مانعة لكل فضيلة. ويقول عنها الرسول: القداسة التي بدوني لن يرى أحد الرب. من غيرها ما حدش يقدر يشوف ربنا. الله قدوس ولا يستطيع أحد أن يراه إلا القديسون. هناك فضائل ثلاثة كبرى أود أن أشير إليها. الفضائل الثلاثة دول إحنا بنسميهم، أو الآباء المعلمين بتوع الكنيسة بيسموهم، الفضائل الأم. وفي خطايا أم أيضا، يعني خطية تولد خطايا، وفي فضيلة تلد فضائل، زي خطية الكبرياء بنعتبرها خطية أم لأنها تلد خطايا أخرى. الفضائل الأم الثلاثة غير الاتضاع قالهم معلمنا بولس الرسول في آخر الإصحاح 13 من رسالته الأولى إلى كنيسة كورنثوس: وأما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة. الإيمان والرجاء والمحبة. كفاية بقى الساعة 8. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة. فعشان الواحد يتكلم على كل واحدة من دول نقعد ساعتين على كل واحدة، 2 × 3 × 6.
الابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد لإلهنا الآن وكل أوان وإلى ظهر الظهور كلها آمين. أيها الإخوة، نشكر إلهنا الذي أتى بنا إلى هذه الساعة. نحن الآن في الأحد السابع من الصوم المقدس، وفي الموضوع الأخير من هذه السلسلة التي سمح الرب أن نتناولها وأعطانا نعمة وأعطانا كلاما في أفواهنا لكيما ننقله إليكم. نشكره شكرا زائدا ونسأله كما أتى بنا إلى هذه الساعة أن يكمل معنا كل عمل الصلاة، وأن يكمل هذه البسخة المقدسة علينا جميعا بسلام. موضوعنا اليوم يا أحبائي هو عن نهاية العالم ومجيء المسيح الثاني. نهاية العالم ومجيء المسيح الثاني، هذا هو خاتمة المواضيع السبع. التي تحدثنا عنها طيلة آحاد هذا الصوم المقدس المبارك. ولا شك أن هذا الموضوع يشغل أذهاننا جميعا. ليس بيننا من لا يهمه هذا الموضوع. ليس بيننا من لا يعبأ بنهاية هذا العالم، ليس بيننا من لا يعبأ بمجيء ربنا يسوع الثاني، لأنه سيأتي للدينونة. سوف لا يكون الحال كما هو الآن، فإذا كان الرب أطال أناته علينا وأظهر لنا لطفا ورحمة، فسوف لا يكون الأمر كذلك هنا. ويوحنا يصور لنا منظرا مرعبا لفريق من الأشرار في ذلك اليوم الرهيب، وهم يقولون للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف، لأنه قد أتى يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ فلننتبه يا أحبائي إلى كل هذه الأمور التي سوف ندرسها معا، لأن هذه الأيام هي هذه التي نتكلم عنها. نحن في بداية النهاية، لسنا من ظلمة، بل جميعنا أبناء نور وأبناء نهار، والرب قد أعطانا هذه المواعيد حتى لا يفاجئنا ذلك اليوم بغتة. للسيد المسيح له المجد مجيئان. السيد المسيح له المجد له مجيئان المجيء الأول جاءه في ملء الزمان حينما ولد من الروح القدس ومن العذراء الطاهرة أم النور مريم. هذا الذي ظهر فيه بالجسد للعيان وصنع خلاصا لجميع العالم، حيث علق على الصليب ومات وقام من بين الأموات وصعد إلى السماوات. أما مجيئه الثاني وهو هذا الذي نعنيه بموضوع اليوم، فهو مجيء للدينونة. فالمسيح هو الديان، هو الذي سوف يدين العالم، وكما يقول هو بفمه الإله المبارك أن الدينونة كلها قد دفعت للإبن. فأول ما نتكلم اليوم نتكلم عن أن مجيء المسيح الثاني إنما هو حقيقة مؤكدة. مجيء المسيح الثاني إنما هو حقيقة مؤكدة، لا تنازع في هذه الحقيقة ولا مجادلة، هي إحدى حقائق المسيحية الكبرى التي ظفرت بإجماع المسيحيين في كل جيل وعصر. وهذا الإجماع المسيحي رغم اختلاف طوائف المسيحية وتعددها، إنما هو نتيجة الشهادات الواضحة الصريحة التي وردت في الإنجيل المقدس، وفي مقدمتها أقوال ربنا يسوع المسيح نفسه. ماذا يقول في متى 24 وعدد 30؟ يقول: وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض، ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. يبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء، هذا عن المجيء الثاني، بقوة ومجد كثير. وفي الإصحاح 25 من إنجيل متى والعدد 31 يقول: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده. وفي لوقا إصحاح 21 والعدد 27 يقول: وحينئذ، هذا كله كلام المسيح، وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة ومجد كثير. أما بولس الرسول فيردد هذا الأمر مرارا كثيرا في رسائله، في رسالته الأولى إلى كنيسة كورنثوس الإصحاح الأول والعدد 7 يقول للكورنثيين: وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح. وكلمة استعلان يعني ظهور. وفي كورنثوس الأولى 4-5 يقول: إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب. وفي كورنثوس الأولى 15 والعدد 23 يقول: ولكن كل واحد في رتبته، المسيح باكورا ثم الذين للمسيح في مجيئه. وفي رسالته إلى كنيسة فيلبي الإصحاح 3 والعدد 20 يقول بولس الرسول: فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. وفي رسالته إلى كولوسي الإصحاح 3 والعدد 4 يقول: متى أظهر المسيح حياتنا، حياتنا هنا بدل من المسيح، أظهر المسيح نائب فاعل، وحياتنا هنا بدل، متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. وفي رسالته الأولى إلى الثسالونيكيين إصحاح 1 وعدد 10 يقول: وننتظر ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات يسوع المسيح الذي ينقذنا من الغضب الآن. وفي نفس الرسالة ثسالونيك الأولى إصحاح 4 وعدد 16 يقول: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء. ويوصي تلميذه الأسقف تيموثاوس في رسالته الأولى الإصحاح 6 والعدد 14 يقول: أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح. ويوصي أيضا تلميذه تيتوس في الإصحاح 2 والعدد 13 قائلا: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. أما في الرسالة إلى العبرانيين فيقول إصحاح 9 والعدد 28: هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرون. أما القديس بطرس فيقول في رسالته الثانية والإصحاح 3 والعدد 12 فيقول: منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. أما يوحنا الرسول فيقول في رسالته الأولى والإصحاح 3 والعدد 2: ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. هذا قليل من كثير يا إخوتي من شهادات الإنجيل المبارك التي تظهر لنا بوضوح موضوع مجيء المسيح الثاني. وواضح من هذه الشهادات أن المسيح له المجد. لا أقول أنه سيأتي فحسب، بل إنه سيأتي وسينظره الجميع على نحو ما قال الملاكان للتلاميذ بعد صعوده المبارك: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. ده في أعمال الرسل 1:11. أو كما يقول يوحنا في سفر الرؤيا الإصحاح الأول والعدد 7، يتكلم عن ربنا يسوع المسيح له المجد: هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل. إذن فحقيقة مجيء المسيح الثاني إنما هي حقيقة مؤكدة لا جدال فيها ولا غموض فيها ولا لبس فيها، لكن هنا يبرز سؤال يقول: ما هو موعد هذا المجيء؟ عرفنا أن المسيح هيجي مرة ثانية، إنما إمتى هيجي؟ ودي نقطة مهمة، إمتى هيجي عشان نستعد؟ طبعا كل واحد يهم إمتى يجي عشان يكون مستعد. إذا كنا في النقطة الأولى قد رأينا إجماعا على حقيقة مجيء المسيح الثاني، لكن الأمر ليس هكذا بالنسبة لموعد مجيء. كثيرون وقعوا في خطأ في محاولة تحديد وقت هذا المجيء. موضوع تحديد موعد لمجيء المسيح أو توقيت مجيئه أمر ليس صحيحا لأكثر من سبب. أولا، إن عملية تحديد موعد لمجيء المسيح ضد نصوص الكتاب المقدس وضد النصوص الإنجيلية. فالمسيح له المجد بفمه الإله المبارك يقول: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. الكلام ده في متى 24:46، أظن الكلام واضح. وفي نفس الإصحاح والعدد 27 يقول رب المجد: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطان. ويوضح أن هذا المجيء سوف يكون فجائيا، يقول المسيح: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا أيضا مجيء ابن الإنسان، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. زي برق فجأة، والشيء الفجائي ده طبعا واضح أنه لا يمكن، يعني في نوع من الإعلان أنه لا يمكن ضبط. يبقى أول حاجة إن إحنا ما نقدرش عملية تحديد موعد ضد النصوص الكتابية الكتاب المقدس. ثاني حاجة أن تحديد موعد لمجيء الرب ثانية إنما يتنافى مع قصد الله من إخفاء ذلك اليوم وتلك الساعة، فالله يحدث إلى أن ذلك اليوم يكون أمراً سرياً. ليه؟ أولاً لأنه يريد أن جميع البشر يكونون دائماً في حالة استعداد. شوف المدرس يقول للتلامذة أنا همتحنكم تكونوا مذاكرين، يقولوا إمتى يا أستاذ؟ أنتوا تكونوا مستعدين وأنا في أي وقت همتحنكم. هو يهدف من هذا إلى أن يكون الطلبة دائما على أهبة الاستعداد، مذاكرين باستمرار. وهذا هو قصد المسيح. فالسيد المسيح في مرقس 13 عدد 33 بعد أن تكلم عن علامات نهاية العالم وانقضاء هذا الظهر يقول: انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. فهناك حكمة أن نسهر وأن نصلي لأننا لا نعلم متى يكون الوقت. حاجة ثانية هنا، احنا بنقول دلوقتي بنتكلم في نقطة بنقول فيها ان عملية تحديد الوقت يتنافى مع قصد الله وحكمته. قلنا في الحتة دي في حاجتين: اولا عشان البشر يكونوا كلهم على اهبة الاستعداد دائما، انتوا عارفين اما الواحد يعرف ان فضله 30 سنة يقول طيب بلاش اتوب دلوقتي، اتوب اما يفضل يكون فضل لي 25 سنة وبعدين 25 يبقوا 20 والعشرين يبقوا 15 والخمستاشر يبقوا 10 والعشرة يبقوا 5 وهكذا، يفضل كده يأرسم في المدة الباقية. ولكن الله يريد أن نكون دائما مستعدين. ثم من ناحية أخرى عملية تحديد الوقت يكون له تأثير معين على البشر. إن الله يريد أن جميع البشر يحيون دون ما تقارب ودون ما خوف. الحياة تمشي، ركب الحياة يمشي، إنما إحساس الإنسان إن مجيء الرب قريب ده يخليه يكف عن أعماله انتظارا لتلك الساعة. واحنا بنلاحظ ان بعض الناس بيتصرفوا في الناحية دي وبيصابوا بنوع من التشاؤم وبنوع من الانقباض: انا حموت، انا خلاص، طب هشتغل ليه، هعمل ليه، ده ليه، ده ليه، ده ليه. ولكن الله لنفس هذه الحكمة قصد ان يكون ذلك اليوم مجهولا. هذا الموضوع او هذه النقطة او هذا المفهوم وقع فيه بعض المسيحيين في العصر الرسولي. أعوزكم تاخدوا بالكم من فضلكم من حاجة، أن الفضيلة كما أعرفها أنا في رأيي وفي يقيني أن الفضيلة هي وسط بين تصرفين، وسط بين تصرفين. يعني دلوقتي في ناس يقول لك يا عم هو ربنا ده هيجي امتى، ده لسه بدري، وناس تانيين من الناحيه الثانيه يقولوا لا، على القريب، على الابواب، سياتي سريعا. عمليه هنا عمليه استرخاء وتراخي، وهنا من الناحيه المقابله عمليه تخوف وتخويف. انما الراي السليم السديد هو الوسط بين هذين التطرفين. الفكر ده هو الملك على بعض المسيحيين في العصر الرسولي، عصر الرسل. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنهم حادوا عن الطريق السليم، حتى أن القديس بولس الرسول كتب إلى التسالونيكيين في رسالته الثانية والإصحاح الثاني من عدد 1-5 يقول لهم إيه: ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع واجتماعنا إليه، من جهة مجيء مين؟ ربنا يسوع واجتماعنا إليه، أن لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر، لا يخدعنكم أحد على طريقة ما. أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا. خلاص وقفوا الشغل، وقفوا كل حاجة، المسيح جاي هنشتغل ليه؟ ثم هناك نقطة ثالثة في هذا الموضوع، وهو أن بعض الطوائف حددت تحديدات بالسنة وباليوم وبالساعة، وطبعا كل الكلام ده طلع كلام كذب، كلام مش مظبوط، لأن هذه كلها أشياء خاطئة. وتكون النتيجة إيه؟ إن هذا الأمر يسيء إلى الدين المسيحي إساءة بالغة. فأولا من جهة المسيحيين هذا التحديد من جانب البعض الذي يظهر خطأه وكذبه وبطلانه يجر بعض المسيحيين إلى التهاون. يا عم ده قالوا لنا كم مرة أنه جاي وما جاش، أنت فضك من الحكاية دي. أما بالنسبة لغير المسيحيين فإن هذا يقودهم إلى السخرية. إهدى اللي عمالين يقولوا أن المسيح جاي وما بيجيش. إذن فخلاصة هذا الأمر أننا لا نستطيع أن نحدد موعدا لمجيء المسيح الثاني. ننتقل الآن لنتكلم عن نقطة ثالثة في موضوع، وهي ما هي العلامات التي تسبق مجيء المسيح الثاني. السيد المسيح له المجد قال انتوا ما تعرفوش اليوم ولا الساعة، انما ادانا شوية علامات، العلامات تعرفنا، العلامات تعرفنا، انما لا تعطي وقتا محددا. فما هي علامات هذا المجيء الثاني؟ وهنا لازم أقف لحظة صغيرة، أحب أقول حاجة، أن الإصحاحات في الإنجيل المقدس اللي تناولت نهاية العالم ومجيء المسيح الثاني، في إنجيل متى إصحاح 24 و25، وفي إنجيل مرقس إصحاح 13، وفي إنجيل لوقا إصحاح 21. في إنجيل متى إصحاح 24 المسيح له المجد لما بيتكلم عن نهاية العالم بنلاقيها متداخلة مع كلامه عن خراب أورشليم وخراب هيكلها، هيكل اليهود. أنا بس بلفت نظركم عشان أما حد يقرأ ياخد باله، الكلام في متى 24 عن نهاية العالم متداخل مع الكلام عن خراب أورشليم وهيكل أورشليم. السبب في كده إيه؟ السبب في كده أن خراب أورشليم وهيكل إنما هو صورة مصغرة لنهاية العالم كما سوف نتكلم.